الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الثانية.
قال المؤلف رحمه الله
المرحلة الثانية، الدعوة جهارا،
يعني علانية. سبق لنا المرحلة الأولى وهي الدعوة السرية الإفرادية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرجل إذا التقى به إلى توحيد الله وإلى الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم هذا المدعو بإذن الله يكون داعية يدعو كذلك سرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا بكر رضي الله عنه إلى الإيمان به، فسارع رضي الله عنه على أول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر استجاب، لأنه مطمئن كامل الإطمئنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبه ويألفه ويعرف ما فيه من صفات الخير، وأنه لا يمكن أن يدعو إلى ضلاله أبدا، لما سبر من أحواله أنه لا يدعو إلا إلى الخير. فحينما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان برسالته وتوحيد الله استجاب. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما اتصف به من الصفات الجميلة من الصدق والأمانة وحسن الحديث ومعرفته بالأنساب وما يهتم به العرب، كان الخيار من قريش يألفونه ويأتون ويجلسون عنده ليستفيدوا منه ويستأنسوا بحديثه، فيدعوهم رضي الله عنه إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيستجيبون، لأنهم عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغره، وعرفوا أبا بكر، والاثنان لا يدعوان إلا إلى خير. فاستجاب كثير من أعيان قريش ممن وفقه الله جل وعلا، وخاصة العشرة المبشرون بالجنة أكثرهم أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنهم. وقريش أولا لا تعلم، ثم إذا علمت لما علمت ما اهتمت بهذا كثير الاهتمام، ظنوا أنه مثل غيره ممن له علوم ومعرفة ويتحدث عن صفات الألوهية وعن ما غاب عن الناس، مثل قص بن ساعدة ومثل أمية بن أبي الصلت وغيره من كانوا مثقفين وعندهم ثقافة وعندهم علوم، وكانوا يمجون ما كان عليه قريش وما كانوا عليه الجاهل يكرهونه، وبأنفسهم فقط لا يتعدى إلى غيرهم، فظنوا أن محمدا ومن معه على هذه الطريقة، فتركوه هذه المدة 3 سنوات. وهذه من حكمة الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون له جماعة، يكون له أنصار، يكون له دعاة هذه الفترة سرا، يعني اجتمع مجموعة من خيار الناس ولم يعلم عن إسلامهم، وكانوا إذا أرادوا الصلاة ذهبوا في الشعاب، شعاب مكة والأودية، يستخفون عن الناس. واطلع أبو طالب على ما كانوا يفعلون فأعجب بهذا وامتدحه وأمرهم بالثبات لكنه هو لم يقتنع لم يدخل فيه، ولا أعجب بهذه الطريقة، فهو نذر نفسه أن يناصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلى عنه حتى وإن قام بما قام به من سب الآلهة وغير ذلك، لعلى هذا 3 سنوات بإذن الله. ثم إن الله جل وعلا أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك، أنذرهم. النذارة تكون تخويف مما أمام المرء، أنذرهم. والعشيرة قرابة الرجل، يعني كلهم أنذرهم، لا تخصص من تثق به، أعلم دعوتك. عند هذا ثارت ثائرة قريش وحمي وطيسها واشتد الأمر عليها. ماذا يفعلون؟ أحيانا يأتون من طريق الترغيب: يا محمد اترك ما أنت فيه، إن كانت في حاجة إلى زواج خيرناك بين بناتنا، إن كنت في حاجة إلى مال جمعنا لك من الأموال من عندنا حتى تكون أكثرنا مال، وهكذا. لم ينفع في هذا، خوفوه بأن يعملوا ويعملوا ويقتلوه فلم يكترث بهذا. جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي يذود عنه ويحميه، رغبوا عمه فلم ينفع فيه الترغيب، رهبوه فلم ينفع فيه الترهيب، لأمر يريده الله جل وعلا، وهو إعلان توحيد الله جل وعلا من هذه البقعة المباركة. اقرأ.
أول أمر بإظهار الدعوة، أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين.
الآيات الأول في توحيد الله وفي إثبات الرسالة، وبدون أمر أن ينذر، يعني يدعو من وثق به أفراد، ومن دعاه أخبره وأكد عليه بأن لا يعلم بهذا أحد إلا من يثق فيه ممن يدعوه حتى لا يظهر أمرهم الآن. نعم.
والسورة التي وقعت فيها الآية وهي سورة الشعراء.
سورة الشعراء مكية، وفيها: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الآيات. وفي أولها قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منهم أولهم أول ما ذكر موسى عليه السلام، لأن كفار قريش يعرفون موسى عليه السلام أنه رسول لبني إسرائيل، وأنه الذي نزلت عليه التوراة، وأنهم إذا أشكل عليهم أمر من الأمور أرسلوا وفد من مكة إلى المدينة، ما كانت تسمى المدينة، كانت تسمى يثرب، إلى المدينة من أجل أن يسألوا أحبار اليهود عن كذا وكذا، لأن أحبار اليهود عندهم علم، عندهم التوراة، قبل أن وحتى بعدما أدخلوا فيها التبديل والتغيير عندهم من العلم ما هو خير وأفضل مما عليه كفار قريش. ثم قصص الأنبياء بعد موسى عليه السلام، إبراهيم ونوح وصالح وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيها بشارة لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تخويف وإرهاب وتشديد الوعيد لمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون مآله كمآل الأمم السابقة التي كفرت بأنبيائها. وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا أول إعلان الدعوة ليكن في عشيرتك، والغرض والله أعلم بهذا، لأن العشيرة تحن على الفرد من أفرادها وتحاول أن تناصره على حق أو على باطل، تحاول أن فالله جل وعلا يستجلب ما عندهم من الحمية والغيرة التي ينبغي أن تكون مدافعة وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم معززة له. وأنذر عشيرتك الأقربين، لا تذهب إلى الطائف ولا إلى غيرها، وإنما عشيرتك. ومعروم أن في ذاك الوقت ما كان في مكة إلا قريش، هم أهل مكة فقط، وإذا أتاهم واحد أو اثنين من جهات بعيدة فهو داخل ضمنهم، لأن سكان مكة كلهم معروف أنهم قرشيون. نعم.
ذكرت فيها أول قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. أرى أن هذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة،
كالتوطئة لهم وأمر لهم بالصبر، عليكم بالصبر، سينالكم أيها المؤمنون مثل ما نال أسلافكم ممن آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يعني ليكون عندكم عزم وقوة وثبات على ما أنتم عليه، ولا تجزعوا ولا تنهزموا أمام قوى الشر وإن تكاثرت ضدكم. نعم.
وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. الدعوة في الأقربين. وأول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أنه دعا بني هاشم فحضروا، ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف.
بنو هاشم هم أولاد عبد المطلب ابن هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هؤلاء بنو هاشم ينتسبون إلى هاشم. وحضر معهم بنو المطلب، قد يقول بنو المطلب أليس هم بنو عبد المطلب؟ نقول لا، بنو المطلب، المطلب هو عم عبد المطلب، المطلب هذا هو أخو هاشم، لأن الرسول دعا أولاد هاشم أولاد جد أبيه وأولاد عم جده، جده عبد المطلب، وهؤلاء بنو المطلب أولاد المطلب، والمطلب هو عم عبد المطلب، فليس المراد ببني المطلب هم أولاد عبد المطلب، لا، المطلب عم عبد المطلب. وسبب تسمية عبد المطلب لأجل هذا المطلب، لأنه جابه، أتى به عمه من المدينة، وإلا كان اسمه شيبة، هو عبد المطلب اسمه شيبة، فأتى به عبد المطلب من المدينة، أتى بابن أخيه هذا شيبة مردفه خلفه على بعيره، فلما وصل مكة ومعه هذا الغلام، وأهل مكة يعرف بعضهم بعض، ما هذا من أهل مكة، ورأوا عليه أثر السواد قليل من أثر الشمس، فقالوا هذا عبد اشتراه المطلب، فقالوا عبد المطلب عبد المطلب، فعلقته عبد المطلب، وإلا المطلب عمه وليس هو رقيق للمطلب وإنما هو عمه. فدعا بني هاشم ودعا بني المطلب، هذا بنو عمي جده، دعاهم لأنهم كانوا مع بني هاشم، وكان أولاد المطلب أقرب إلى أولاد هاشم من إخوتهم الآخرين، لأن المطلب نفسه هو الذي أتى بعبد المطلب وسلمه الرياسة لمكة، فكان للمطلب الأصل فضل على عبد المطلب، فصار بين أولاد عبد المطلب وأولاد المطلب قرابة وحنان وإلف أكثر من غيرهم من بني نوفل وبني عبد شمس وغيرهم من بطون قريش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، يعني كانوا معنا في الجاهلية ومعنا في الإسلام، حتى إنهم دخلوا الحصر الذي حصر فيه بنو هاشم دخل معهم بنو المطلب في الشعب لما حاصرهم كفار قريش ومنعوا أن يبايعوهم أو يشاروهم، دخل معهم بنو المطلب.
فكانوا 45 رجلا، فبادره أبو لهب وقال
حضروا ومعهم نفر من بني المطلب، وكانوا قرابة 45، يعني ما كانوا يصلون إلى 50 رجل، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغهم، وكان الأجدر بهم أن يستجيبوا، إنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة ولا يدعوهم إلا إلى الخير، لكن من سبقت له الشقاوة في علم الله جل وعلا لا ينفع فيه الخير أبدا.
فبادره أبو لهب وقال،
يعني قبل أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم ليحدثهم بلطافة وليم، فالشقي هذا الذي أشقاه الله جل وعلا ولعنه وطرده قام قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم الرسول وأتى بما عنده، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دام ابتدأ هذا اللعين بهذا الكلام فلا يحصل الكلام حينئذ، تركهم عليه الصلاة والسلام ولم يكلمهم وقال مرة أخرى إن شاء الله.
نعم. فبادره أبو لهب وقال وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك.
عمومتك يعني أولاد هاشم بني هاشم، وبنو عمك أولاد المطلب.
نعم. فتكلم ودع الصبات.
فتكلم ودع الصبا، يعني تكلم إن كنت تتكلم بشيء حق وحسن، وأما الكلام الذي فيه الصبوة والجهل الذي تدعو إليه الناس الآخرين فدعه لا تتكلم فيها الآن، وهذا عمه وأكبر منه سنا ومنعه من الكلام إلا فيما يعجبه فسكت عليه الصلاة والسلام.
واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة،
يعني يقول إنك بكلامك الآن لنا ستقول لنا قول يحاربنا العرب، ونحن ما احنا على استعداد أن نحارب جميع العرب من أجلك، لا، كن عاقل واترك ما أنت فيه، هكذا يزعم أبو لهب.
وأنا أحق من أخذك،
يقول أنا أمنعك وأحبسك وأؤدبك لأني عمك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما علمت أن عم الرجل صلو أبيه، يعني مثل أبيه، فهو يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تترك ما أنت فيه فأنا أولى من يأخذ على يدك ويمنعك قسرا.
فحسبك بنو أبيك،
فحسبك بنو أبيك، يعني أغضبت بني أبيك يكفي، لا تغضب العرب قاطبة يثور علينا.
وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب. فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس،
لأنه تفوه هذا اللعين بهذا الكلام الشقي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الحكمة أن يترك الكلام، لأنه عرف عليه الصلاة والسلام إن تكلم فسيثور أبو لهب وربما يمد يده وربما تكون مضاربة بين كبار قريش، فرأى أن من الحكمة ما دام تفوه هذا الشقي بهذا الكلام أن يسكت عليه الصلاة والسلام ويترك الكلام لمرة أخرى.
ثم دعاهم ثانية وقال:
فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه، يعني على أعمامه وأخوانه وأقاربه، بشر مما جئت به، يقول أنت جئتنا بشر تجعل العرب قاطبة كلهم يعادوننا ونحن لسنا على استعداد بهذا، فأنت جئتنا بالشر، يقول هذا أبو لهب. نعم نعم.
ثم دعاهم ثانية وقال:
دعاهم ثانية فاجتمعوا مرة أخرى، وبادر عليه الصلاة والسلام بالكلام قبل أن يتكلم الشقي. نعم.
وقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله،
لا يكذب،
إن الرائد لا يكذب أهله.
الرائد اللي يرسله الجماعة ليرتاد لهم، هل حولهم أعداء؟ حولهم ماء، قريب الماء، بعيد الماء، يعني يرسلونه مقدمة ليأتيهم بالخبر الصدق، ويختارون لهذا الأمين الصادق حتى لا يكذبهم، لا يقول الماء قريب فإذا هو بعيد، أو لا يقول ما رأيت أحد بينما فيه أعداء، أو يقول أمامكم عدو بينما ما فيه أحد. الرائد يرسله الجماعة ليرتاد لهم المكان وما يريدونه، سواء كان مرعى أو معرض ماء أو عدو يتخوفون منه، يسبر لهم الموقع ويعطيهم خبره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرائد لا يكذب أهله، يعني الأصل إن من يرسل ليأتي بالخبر الصدق ما يكذب.
نعم. والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة.
أقسم صلى الله عليه وسلم بالله، وهم يعرفون الله لكنهم لا يوحدونه، وإلا يعرفونه ويعبدونه، وإذا اشتد عليهم الأمر أفردوا العبادة لله وحده، وإذا كانوا في حال الرخاء بدأوا يعبدون الآلهة مع الله تعالى الله. فأقسم صلى الله عليه وسلم قائلا: والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة، يعني أنتم يا أهل مكة خاصة، وإلى الناس عامة، فهو رسول الثقلين عليه الصلاة والسلام، ورسل إلى الناس قاطبة، الجن والإنس. كان هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان يبعث في قومه فقط، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل الأرض كلهم، زيادة على ذلك الجن، هو مرسل إلى الإنس والجن، فهو عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة. وانظر إلى حسن هذه المقدمة: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الرائد لا يكذب أهله، مقدمة أنني سأخبركم بالصدق والحق واليقين. نعم.
والله لتموتن كما تنامون،
يعني يأتيكم الموت مثل ما يأتيكم النوم سواء بسواء، ما لكم فيه دفع ولا تستطيعون دفعه. وأتى بهذه المقدمة لأنه يدركون هذه، يقول تموتون مثل ما إنكم تنامون، والإنسان ينام كل 24 ساعة أكثر من ثلثها تقريبا، كل نوم يدري، كل يعرف هذا. والله لتموتن كما تنامون مثل النوم، نعم،
ولتبعثن كما تستيقظون،
كذلك البعث يوم القيامة مثل ما يستيقظ المرء من نومه، نعم،
ولتحاسبن بما تعملون.
هذا هو المحك والمدعو إليه، لتحاسبن على ما فعلتم، تسألون عما فعلتم من خير وشر تحاسبون عليه. إذا عملت خيرا تجد ثوابه، إذا عملت شرا تجد عقابه.
وإنها الجنة أبدا والنار أبدا،
الجنة بعد الموت أو النار، لا ثالث لهما، ليس هناك دار ثالثة، ليس هناك دار وسط، لا جنة ولا نار أبدا. إنها الجنة لمن أطاع الله، والنار لمن عصى الله جل وعلا.
فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك.
هذا كلام أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح ما يتكلم به، لأنه يتكلم بحق عليه الصلاة والسلام، كل يعلف هذا الكلام ويستحسنه. ومعروف حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أبا طالب سارع في الكلام قبل أن يتكلم الشقي أبو لهب. نعم.
وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون،
وإن يقول هؤلاء بنو أبيك، يعني هؤلاء جماعتك، هؤلاء أعمامك وأعمام أبيك وأولادهم مجتمعون، وأنا واحد منهم، أنا ما أستطيع أني أسارع وأسابقهم، أنا واحد منهم، أنا أول من يستجيب وآخر من يمتنع، لكن اعرض الأمر عليهم لعلهم يستجيبون.
فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك،
يعني نحب أن نساعدك، نعم،
وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب.
أنا واحد منهم ما أستطيع أفرض عليهم، نعم.
فامضي لما أمرت، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب.
هذه المصيبة العظمى، قال أنا أحوطك وأحميك وأدافع عنك ولن أترك أحدا يؤذيك ما دمت حيا، لكن نفسي غير قابلة لأن أترك دين عبد المطلب. من هو عبد المطلب؟ هذا أبوه، لأنه هو أبو طالب ابن عبد المطلب، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخو عبد الله شقيق، أخ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق له من أبويه، وإلا أولاد عبد المطلب من أمهات.
فقال أبو لهب
ما أمرت فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حضره عند الوفاة وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعنده جلس حضروا قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قالوا لا تطعه، أو ها محمد ليس بناصح، أو محمد كذاب، يعرف أنه ناصح وأنه ليس بكذاب. أتوه من حيث يدرون أنهم يدركون ما يريدون منه، أترغب عن ملة أبيك؟ يعني أترضى أن تخزي أباك، تقول إن أبوي على الباطل وأنت تسلك طريقة محمد؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاستمر النبي يكرر عليه وأولئك يدعونه إلى ملة عبد المطلب والاستمرار عليها، فآخر ما مات هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في حق أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست بيدك، التوفيق والإلهام وهداية القلوب والاستقامة على الطاعة بيد علام الغيوب، بيد الله جل وعلا المتصرف في القلوب. وإلا الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة يبينون ويرغبون، لكن ما يستطيعون أن يلقوا الإيمان في القلوب. وقد جاء في الهداية آيتان من كتاب الله، ظاهرهما عند من لا يعرف الحق ويعرف المراد التعارض: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه واحدة الآية، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه الثانية. واحدة تقول إنك لا تهدي، والثانية تقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وهل يمكن أن يكون هناك تعارض بين آيتين من كتاب الله؟ أبدا والله. إذن